قال رحمه الله تعالى: باب ما يقطع فيه السارق. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعته منه عن عمره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا.
ثم ورد أبو داود: باب ما يقطع به السرقة، يعني النصاب الذي يقطع به السرقة إذا بلغه المسروق، وإذا كان دونه فإنه لا يقطع به لكونه شيئا يسيرا لم يبلغ الحد الذي يتحق معه القطع، أي أن الترجمة معقودة لبيان المقدار الذي إذا بلغه المسروق فإنه تقطع به اليد، وإذا نقص عنه وقل عنه فإن اليد لا تقطع، أي أنه أن هناك نصاب في السرقة، القطع في السرقة. وقد اختلف العلماء في النصاب أو في مقدار ما تقطع به اليد، فمن العلماء من ذهب إلى القطع بالكثير والقليل، ذهبوا إلى القطع بالكثير والقليل وأخذوا بعموم ما جاء في القرآن وقالوا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يذكر فيه مقدار لما يقطع به. ومن العلماء من أخذ بالتحديد بربع دينار، فمن زاد على ذلك وثلاثة دراهم تعاد ربع دينار، لأن الدينار كان في ذاك الوقت 12 درهم تعاد الدينار، ولهذا كان نصاب الذهب يعني قدر بألف دينار، وقال الدية قدرت بألف دينار، وقدر الفضة ب12 درهم على حساب أن الدينار يعادل 12 درهما، ومنهم من قال غير ذلك. والصحيح هو ما جاءت به الأحاديث الصحيحة الثابتة من القطع في ربع دينار فما زاد على ذلك، من القطع في ربع دينار فما زاد على ذلك، وما نقص عنه فإنه لا قطع فيه، فيكون المعتبر في ذلك ربع الدينار، فما نقص عنه فإنه لا يقطع به، وما زاد وما بلغه وزاد عليه فإنه يقطع به. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا
كان
النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ربع دينار فصاعدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ربع دينار فصاعدا، وهذا فيه بيان للتعديل، أي أنه ما كان يقطع في أقل من ربع دينار، ما كان يقطع في أقل من ربع دينار، وإنما كان يقطع في ربع الدينار وما زاد عليه، يعني فصاعدا يعني فما زاد على ذلك، ربع الدينار فما زاد على ذلك، وما نقص عن ربع الدينار فإنه لا قطع فيه. فهذا فيه الحد أو التفصيل، وما جاء في القرآن من الإطلاق فقد بينت السنة في هذا الحديث الصحيح وغير من الحديث الصحيحة على أن هناك نصابا يكون القطع به إذا بلغه المسروق، وإذا نقص عنه فإنه لا يقطع به.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا،
وهذا يبين الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يقطع في ربع دينار وما زاد عليه، ومعناه أن ما نقص عن ذلك أنه لا قطع فيه.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل.
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من المذاهب السنة وحديثة، أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سفيان عن الزهري.
سفيان هو بن عيينة وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. والزهري ومحمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
قال سمعته منه
ايش عن
سفيان عن الزهري قال سمعته منه عن عمرته،
يعني سمعته منه عن سفيان، يعني يقول أنا سمعه من الزهري عن عمره
في أربعة تهمة التدليس. عن عمرته
الزهري مجال عن تدليس قليل هذا، نعم السفيان نعم صح. أما الجهري فهو تدريس نادر يعني يدرس نادرا, وأما السفيان معروف التدريس. وهذا فيه بيان يعني نعم رفع كما في التدريس عن سفيان لأنه معروف بالتدريس.
عن عمرة
عن عمرة بنت عبد الرحمن وهي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن عائشة
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها والرأى صديقة الصديق وهي واحدة من سبعة أشهر عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن صالح وهو بن بيان قال حدثنا قال حا وحدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. قال أحمد بن صالح القطع في ربع دينار فصاعدا.
ثم رجع وزوج حديث عائشة من طريق أخرى وقوله تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا, وهذا أيضا فيه بيان من قوله صلى الله عليه وسلم, والأول فيه بيان من فعله أن كان يقطع في ربع دينار فصاعدا, وهنا قال تقطع يعني كلام من الفلم على أن القطع يكون في ربع دينار فصاعدا, وأن ما ينقص عليه فإنه لا قطع فيه, فيكون بقوله وفعله يعني دل على التحديد في ربع دينار, وأن ما زاد عليه منه وما زاد يقطع به وما نقص فإنه لا يقطع به. وهذا يعني يدل على بطلان القول بأنه يقطع بالقليل هو الكثير, ولو كان تافها يسيرا دون ربع دينار فإنه يقطع به, لأن يعني هذا التحديد من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على بطلان ذلك القول الذي هو القطع بما نقص عن ربع دينار ولو كان تافها يسيرا.
قال حدثنا أحمد بن صالح
أحمد بن صالح ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي الإسلامي.
وهو ابن بيان
وهو
ثقة أخرجه أبو داود النسائي قال حدثنا قال حاء وحدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب.
وهؤلاء ثلاث شيوخ لأبي داود, اثنان منهم عبروا بحدثنا رواية عن ابن وهب, وأما الشيخ الثالث فإنه عبر بأخبرنا, وهذا هو سبب التحويل بعد الصيغة لبيان اختلاف الصيغة, وأن الشيخين الأولين كل منهم يقول حدثنا ابن وهب, وأما الشيخ الثالث فإنه لم يقل حدثنا وإنما قال أخبرنا ابن وهب.
وحدثنا ابن السرح
هو أحمد ابن عمرو السرح ثقة حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب
مرة ذكره.
عن يونس
من يزيد الأيدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب عن عروة
مرة ذكره عروة بن الزبير بالعوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة. وعمرة مرة ذكرها عن عائشة مرة ذكرها.
قال أحمد بن صالح القطع في ربع دينار فصاعدا.
قال أحمد بن صالح يعني في روايته القطع في ربع دينار فصاعدا يعني تعبيره القطع, وأما ذلك قال تقطع عليهم
اللي هو وهب بن بيان
ومن السرح والثالث منه
معهم أحمد بن صالح
أحمد بن صالح نعم يعني هو قال القطع والآخران قال تقطع.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم.
ثم رجع أبو داود حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم, والمجن هو الترس الذي يجعل في الوقاية في الحرب وقيمته 3 دراهم, وثلاثة دراهم تعادل ربع دينار لأن الدينار 12 درهم. وهنا يعني اختلف العلماء هل يرجع إلى الدراهم أو إلى الذهب على الذهب يقي أو إلى الفضة, والذي جاء في الحديث حديث عائشة يدل على أن الذهب هو الذي يعتبر لأنه قال تقطع في ربع دينار مصاعدا, وأما هذا الذي حصل قطع بمجان قيمة 3 دراهم قوة في 3 دراهم يعني انه قوم بثلاثة دراهم، والرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بان القطع يكون في ربع دينار، فاذا كان لدينا المرجع في ذلك هو القيمة في الذهب، وان ربع الدينار سواء نقصت قيمته او زادت فان المعتبر هو الربع، وقد يزيد يعني من حيث التفاوت بين الذهب والفضة في ان يعني يزيد السعر وينقص، فاذا جبر ربع الدينار فان المرجع يكون اليه. ثم ايضا هذه قضية يعني معينة، واما ذاك فيه تشريع وبيان لان المعتبر هو القطع بربع دينار المصاعدة، وعلى هذا فيكون ذلك بين ثلاث دراهم تعادل ربع دينار.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة.
عبد الله بن مسلمة القعنة في سبعة خلال وصحبه مالك بيانة سنان دار الهجرة المحدث الوقيت عبد الله بن مسلمة الأربع مشهورة مذاهب السنة وحديثها خلال أصحابه في الستة. النافع مولى بن عمر هو ثقة خلال أصحابه في الستة. أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه مع الصحابي الجليل، وهو أحد العباد إلى الأربع من الصحابة، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن همية أن نافع مولى عبد الله بن عمر حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم.
ثم عند أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيه التعبير بالصرف وبيان أنه من صفة النساء، وهو مكان يعني في المسجد يعني خاص بالنساء، سرق منه ترسا والترس هو المجن، فيكون يعني مطابق لما تقدم في الرواية السابقة.
صفة النساء
مكان خاص بالنساء في المسجد.
قال حدثنا أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية.
ابن جريج مرة ذكره إسماعيل بن أمية ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
النافع عن ابن عمر.
النافع بن عمر مرة ذكره.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة هو محمد بن أبي السريع الطلاني وهذا لفظه وهو أتم. قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم. قال أبو داود رواه محمد بن سلمة وسعدان بن يحيى عن ابن إسحاق بإسناده.
ثم رد أبو داود حديث
ابن
عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم قيمته دينار أو عشرة دراهم، وهذا يخالف ما تقدم، ولكن يمكن يحمل على أنه اتفق أن ذلك حصل في مجن قيمته كذا، يعني فلا يكون مقياسا ولا يكون حدا فاصلا ما زاد ما نقص عنه، يعني ما زاد عنه من هو ما زاد في النصاب وما نقص عنه لا يكون نصاب، لأنه جاء التنصيص على أنها تقطع في ربع دينار، ربع دينار فصاعدة، وعلى هذا لا تنافي بين هذا وما تقدم من هذا الحديث الدالة على التحديد، لأن هذا ما حدث، وإنما أخبر بأنه اتفق أن المجن يساوي عشرة دراهم أو يساوي ربع دينار أو يساوي دينار. فإذا لا أعرف لأن ما في تحديد أنه النقاب، وإنما هذا من جملة ما يقطع به، لأن ربع الدينار يقطع به، نصف الدينار يقطع به، ثلاثة أرباع الدينار يقطع بها، الدينار يقطع به من باب أولى، فلا يعارض ما تقدم من الأحاديث الدالة على أن القطع يكون بالربع وما زاد عليه، لأن هذا داخل في الزيادة، لأن هذا من جملة ما هو داخل في الزيادة، فإذا لا يعتبر حدا ولا يعتبر مقياسا يصار إليه بتحديد من يصار قطع السرقة، وإنما تحديد بربع دينار. الشيخ الألباني قال إنه شاذ، ولكن يعني الشذوذ ما هو واضح، لأن يعني يكون صحيحا ويكون قطع حصل بذلك اتفاقا لأن كان يساوي كذا وكذا، وهو لا يعارض الحديث السابقة لأنه قال أن النصاب هو ربع دينار، وإنما اتفق وهو مما زاد على ربع دينار، هو مما زاد على ربع دينار الذي يكون القطع به. قول بشذوذه هذا لو كان أنه يتعلق بتحديد النصاب، وأما ما دام النصاب محدد بربع دينار فكونه اتفق أن قطع في مجن قيمته دينار أو 20 دينار أو أكثر أو أقل ما دام أنه فوق ربع دينار كله مما يدخل تحت قوله تقطع السرقة في ربع دينار فتقطع اليد في ربع دينار فتقطع اليد. فالقول بشذوذ يعني كون لا يصح لأنه مخالف للأحاديث ما يخالف الأحاديث ما يخالف الأحاديث الأحاديث يعني على ما هي عليه، وهذا اتفق أن قيمته دينار.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة الجكيمري وإلى النسائي قال أخرجه في عمل يوم الليلة.
ومحمد بن أبي السري قال
أني أسألني هو ابن المتوكل محمد المتوكل وهو صدوق
كثير
أخرجه أبو داود.
وهذا لفظه وتم عن ابن نمير
عبد الله بن نمير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن إسحاق
المدني هو صدوق وكان ذلك المسلم أصحاب السنة.
عن أيوب بن موسى
وهو
ثقة
أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء
بن أبي رباح هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن
عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بإنفاس عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني
غير
الشذوذ
الناس ما تستقيم فيه هذا محمد الإسلام وهو مدلس وقد روى بالعنعنة، لكن لو ثبت ما يعارض الحديث السابق. أقول لو ثبت طبعا الشاذ يعني هو ثابت، الشاذ يطلق على الثابت لأن يعني الشاذ هو ما روى الثقة وقالها من هو أوثق منه، ولكن فيه يعني الإسحاق وهو مجلس ورواه بالعنعنة، ولو ثبت فإنه لا يعارض ولا يقال أنه شاذ.
يقول لا يمكن القول بأن الشذوذ في تحديد قيمة الدينار حيث قال 10 دراهم
لا شك ربع دينار أو 10 دراهم قيمته دينار أو 10 دراهم.
قال أبو داود رواه محمد بن سلمة وسعدان بن يحيى عن ابن إسحاق بإسناده.
محمد بن سلمة هو الحراني وثقة أخرجه البخاري في جزء تراه ومسلم أصحاب السنن.
وسعدان بن يحيى
هو سعيد
بن يحيى اللخمي
وهو
صدوق وسط أخرجه البخاري والنسائي بن ماجه يقول السائل فضيلة الشيخ نحن في بلاد أوروبية فهل يجوز لنا إذا قتل أحد أقاربنا أن نقبل القاتل؟
أولا القتل للقاتل لا يعني يجب إلا إذا ثبت أنه هو القاتل، والقتل يعني يكون من السلطان في بلاد فيها سلطان يعني نفس الحدود، وإذا كان قتلهم يعني له سيترتب عليه أضرار لهم ولغيرهم فلا ينبغي لهم أن يقدم على القتل الذي قد ينتج عنه ما هو أكثر من قتيلهم الذي قتل. فإذا كان سيترتب على ذلك أضرار أكثر من ذهاب ذلك القتيل فلا يقدم.
في باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان، من ينوب مناب السلطان في هذا الزمان؟
كما هم معلوم القضاة وكذلك الـ يعني الـ الأمراء الذين يعني تكون المنفقة لهم أول ثم يرفعونها للقضاء ليحكموا فيها فهم نواب للناس.
يقول السائل هل يدخل في نواب السلطان مثلا الشرطة؟
الذي يدخل من يدخل
هذه المسألة في قضية إقامة الحدود في البلد الذي لا يقام فيه الإحكام الشرعي. يقول ذكر لنا أن من ارتكب حدا فله أن يتصل برجل صالح فيقيم عليه الحد ويشهد عليه الناس، وهذا فيما إذا كان الحد دون القتل، فهذا الكلام صحيح؟
ويشهد؟ إيه؟ يعني يحضر جماعة من الناس؟
لا.
يشهد جماعة من الناس؟ ثم لا نعلم عن شيء يدل على هذا.
يقول إذا بلغت الحدود السلطان فهل للمجني عليه أن يعفو؟
لا، لأن الحديث الذي سبق أن تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغ من حد فقد وجب.
لنا أشكال قضية القتل، وإذا جاء وقت الخطاب فربما يعني عفى أصحاب الحق.
لا، هذا كما هو معلوم أن القصاص غير مثل الحدود، لأن هذه حقوق للناس، وأما الحدود حقوق لله. الحدود حقوق لله، وأما القصاص هو حق للناس. إذا عفوا فلهم ذلك، بل هم مرتبون بالعفو، ولهم أن يعفوا بالدية وأن يأخذوا يعني أكثر من الدية، يعني إذا أرادوا أخذوا مالا.
هنا توجيه لقضية الشدود الحديث الأخير، وهو يقول ألا يكون شذوذ الحديث كون السرقة كانت من صفة النساء وكونه في مصلى النساء، وهذا ليس حرزا أن الحديث ما في دلالة على ذلك. قطع رسول الله يد رجل في مجن قيمته دينار أو 10 دراهم.
وكيف تكون حرزا؟ يعني ما الذي يعني قال صفة النساء يعني ما كان
صفة النساء؟ هذا في الحديث الذي قبله، يعني مش الأخذ بتاع الوحي، الحديث الذي قبله هو الذي عن ابن عمر
الذي فرص
قطع يد رجل سرق فرصا من صفة النساء. يقول إذا عرف السلطان أن رجلا أصاب حدا وعرف ذلك بدون طريقة رسمية كأن يرى رجلا يشرب الخمر ولم يصل إليه بالقبض عليه، فهل له أن يعفو عنه؟ فهل له؟ يقول عرف السلطان أن رجلا أصاب حدا مثلا رأى يشرب الخمر ولكن لم ترفع إليه القضية، فهل له أن يعفو عنه؟
يشرب السلطان؟
إيه؟ هل يسقط حد القذف إذا بلغ السلطان وعفى المحذوف؟
هو طبعا هو حق المحذوف.
ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم يزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك؟
يعني الذي يبدون سترة، يعني كونه يعني ما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو اعترف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس مقصود أن سترة يعني عند رجل جونة تجيه سترة، يعني ما في مجال، وإنما المقصود كونه هو الذي أخبره بأن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان هو ولي وكان قد وصى أبوه إليه، ولكونه هو الذي قائم بأموره وكان وليه يعني في الصغر قال له اذهب واعترف عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، لو سترته بثوبك يعني لو أخفيت أمره أو لو قلت له لو لم تقل له يفعل هذا الشيء.
يعني استخدم الثوب وما أراد الحقيقة في الثوب.
نعم هو الذي يبدو. نعم.
قال هل يستحب الستر على الجاني والمذنب في الحرم؟
أنا ذكرت في تفصيل وهو أن إذا كان الإنسان يعني ما هو معروف استوابق ويعني فهذا يعني ستر عليه يعني لا بأس له. وأما الإنسان الذي معروف بالفسق والفجور والسوابق فهذا لا يستر عليه لأن هذا يمكنه. وأما إذا كان جلة من الإنسان وما كان معروف فهذا يعني من جنس يعني ما نقدم عقيله إذا والهيئات عثرات من الحدود. طبعا هذا يعني فيما بين الناس. وأما إذا وصلت السلطان إذا وصل السلطان فالحد لا بد أن يقام.
شخص قام بكبيرة من الكبائر حدها القتل ولم يعلم به أحد إلا الله عز وجل وهو الآن تائب، فهل يذهب للسلطان ويبدي نفسه؟
أبدا، الله يجوب على ما شاء.
يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة اذهبي فقد غفر الله لك، ألا يكون ذلك لأنها اتهمت رجل وهو بريء؟
لعل هذا هو السبب، لعل هذا هو السبب، لأن ذاك ما هو ذنب، ما هو ذنب من فعلها، مجبرة عليه، مكره عليه، ولكن الذنب الذي حصل منها اتهام البريء.
هل يسأل القاضي من أقر بالزنا عن المرأة التي زنى بها حتى يقام عليها الحد؟
مولى ليس بها ما دام انها اعترف بالزنا، حتى لو أقر على المرأة يعني اعترافه وأقراره يعني لا يكفي حتى تعترف فيها.
الأخ يود منكم توجيه حول استخدام الجوال حتى في وقت الدرس مما يزعج الإخوة الحاضرين.
الجوال ينبغي أن يعني يغلق في المساجد، والإنسان يعني يتخذ هذه الفرصة أو هذه الوقت القصير وجلوسه في المسجد يعني يكون بعيدا عن الاشتغال مع الناس والاتصالات بالناس، فإذا دخل المسجد يسكر الجوال ويوقيه يعني لا يزعج واحدا ولا يزعجه هو او يشغله عما هو خير. وهذا هو الذي ينبغي الانسان، ما هو عند الجلس فقط بل حتى لو ما كان عنده يعني ينبغي ان يكون في المسجد يعني الاولى له ان يسكره.
في الحديث المراه الرجل انه ما اقيم عليه الحج يختلف في يقول ألا يحمل كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بلوغ المرام أنه لا يقام عليه الحج إلا إذا طلب ذلك.
إذا طلب من يفعل يعني قريب الحج قد يكون متعلق بيونهاس لكن قد يكون يعني شيء هو نفس الاعتراف هو الأكبر بالجهة التي حصل منها وحصلت الجناية عليها. فما في يقولون مرام قال هذا والشيخ الألباني ذكر من القيم بحث في إعلان المقيم يعني المسألة هذه قضية كونه لم يرجم وأنه من تابع من شوره صادق أنه بحثه في إعلان المقيم.
قال الدوجيج لعله تاب قبل أن يقدر عليه فقال إنما ليحمي هذا الرجل من أن يقام عليه.
هو المعروف أن التوبة قبل القدرة مما تكون في المحارمة.
باب التلقين في الحج، ألا يمكن أن يكون مراد بالتلقين يعني تلقين والاستغفار والتوبة مثل ما قال الأخطب والتغفر لله؟
لا تلقين وقل ما إقال الكثير ما يخالف
الناس.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. قال الامام ابو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب ما لا قطع فيه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك بن انس عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ان عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه
فوجده فاستعدى على العبد مروان بن الحكم وهو أمير المدينة يومئذ، فسجن مروان العبد وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج رضي الله عنه فسأله عن ذلك فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كسر. فقال الرجل إن مروان أخذ غلامي وهو يريد قطع يده، وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمشى معه رافع بن خديج رضي الله عنه حتى أتى مروان بن الحكم، فقال له رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر، فأمر مروان بالعبد فأرسل. قال أبو داود الكثر الجمار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب فيما لا قطع فيه، أي فيما إذا أخذ لا تقطع به اليد، لا قطع فيه لأنه لا يعتبر سرقة. أورد أبو داود رحمه الله في هذا الباب حديث
رافع
بن خديج رضي الله تعالى عنه، وذلك أن عبدا لرجل سرق أو أخذ وديا لإنسان فغرسه في بستان سيده، ففقد صاحب البستان ذلك الودي فأخذ يلتمسه فوجده في بستان ذلك الرجل، فاستعدى على ذلك العبد صاحب البستان المأخوذ وديه عليه مروان الحكم وكان أمير المدينة يعني في ذلك الوقت، أي أنه استعان به عليه فأخذه مروان وحبسه وأراد أن يقطعه، فذهب سيد ذلك العبد إلى رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه يسأله عن هذا الذي فعله عبده، فروى له عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قطع في ثمر ولا كثر، لا قطع في ثمر ولا كثر، فطلب منه أن يمشي معه، أي طلب صاحب البستان الذي هو سيد العبد الذي أخذ الودي وغرس في بستانه، فطلب منه أن يمشي معه إلى مروان الحكم ويخبره بالذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فمشى معه وحدثه بالحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعند ذلك أرسله أي أطلقه من الحبس ومن السجن. والحديث يدل على أن الثمر الذي في النخل أنه إذا كان الإنسان جاء وأخذ منه وأكل فإنه لا قطع عليه، لأن هذا مما يحتاج إليه، ولا سيما إذا كان في طريق ومر عابر سبيل أو ابن سبيل وجد ذلك الثمر في نخل ورقى وأكل منه ولم يتخذ معه شيئا يصحبه معه، فإنه لا قطع عليه في ذلك. وكذلك أيضا الكثر الذي هو الجمار، الذي هو الجمار فإنه لا يكون فيه قطع، بمعنى أنه لو أخذ وديا وغرسه أو أكل شحمه الذي هو الجمار، وهو الذي يكون في أصول العشب يكون لينا وحلوا فيؤكله الجمار، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أكل الجمار كما جاء في حديث إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها أخبرون ماهي، وكان أوتي بجمار نخلة، أوتي بجمار نخلة، فعند ذلك قال عليه السلام إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها أخبرون ماهي، ففكر الناس شجر البر ولم يقع في أذهانهم الشجر الذي يكون في البلد، وفهم ذلك عبد الله بن عمر ومنعه من أن يتكلم لأنه رأى أباه وغيره من أصحاب الكبار لم يتكلموا، وبعد ذلك أخبر أباه أي بن عمر أخبر أباه فسر وفرح يعني فرحا شديدا بهذا الذكاء الذي حصل لابنه. الحاصل أن الجمار هو الذي يكون في أصول العشب والذي هو حلو أبيض لين رقيق يعني فيه حلاوة فهو يؤكل ويستفاد منه في النخل الذي يقطع أو الذي يعني لا يكون حاجة إليه. وأما إذا كان إليه حاجة فإنه ينقل من مكان إلى مكان ويغرس في مكان آخر حتى يكون نخلا. والحاصل أن 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 الثمرة والأخذ منه مما هو على رؤوس النخل وكذلك الكذر الذي هو الجمار فإنه لا قطع فيه. ولكنه إذا أفسد نخلا على أهله بأن خربه وأخذ جماره فإنه يغرم ويعاقب على ذلك لأنه أفسد مال الغير في غير حق.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة.
عبد الله بن مسلمة القعنبي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلى ابن ماجه.
عن مالك
بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سعيد
الأنصاري المدني هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن يحيى بن
محمد بن يحيى بن حبان هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن رافع
بن خديج رضي الله تعالى عنه والصحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. ويعني جاء في بعض الروايات أن محمد بن يحيى بن حبان يروي عن عمه واسع بن حبان واسع بن حبان وإلا فإن محمد بن يحيى بن حبان روايته مرسلة أي فيه انقطاع بينه وبين رافع بن خديج.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الحديث قال فجلده مروان جلدات وخلى سبيله.
ثم رجع ابو داود الحديث من طريق اخرى وفيه انه جلده جلدات وخلى سبيله يعني تعذيرا على اعتدائه على مال غير في غير حق.
قال حدثنا محمد بن عبيد.
محمد بن عبيد بن حساب هو صدوق على مسلم
أبو داود
النسائي أبو داود النسائي
عن حماد
وابن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان
محمد بن يحيى بن حبان مرة يكون
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. قال أبو داود الجرين الجوخان.
ثم رد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن الثمر المعلق أي المعلق على رؤوس النخل الذي لم يقطع إنما هو لا يزال في رؤوس أصوله لم يقطع ولم يؤوى إلى المكان الذي يحفظ فيه أو يخزن فيه أو يلبس فيه. فقال من أخذ بفيه يعني معناه أنه أكل طعاما مد به جوعته فليس عليه شيء لأن هذا شيء قد يحتاج إلى الناس إليه ولكن هذا فيما عابر السبيل أنهم يمرون بنخل فيه ثمر فيأكلون لأفواههم ولا يحملون شيئا فإذا اقتصر على الأكل منه بنفسه دون أن يحمل شيئا فإنه لا شيء عليه وقد رخص له في ذلك. وإن اتخذ خبنة يعني حمل معه شيئا يعني حمله في ثيابه أو في غير ثيابه فإنه يعاقب عليه غرامة مثله والعقوبة فالعقوبة هي جلدات نكالة لأنه أخذ شيئا لا يستحقه ولكنه لا يقطع به لأنه أبيح الأكل منه
في حال الحاجة إليه، فمن أخذ شيئا زائدا على ذلك أخذ فوق الحاجة وفوق ما أذن له فيه، فيؤاخذ بغرامة مثليه والعقوبة، والعقوبة جل ذلك نكالا.
من أصاب فيه من ذي حاجة غير مدخر قبلة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجريم فبلغ ثمن المجل فعليه القطع.
ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجريم، بعدما جد وضع في الجريم وفي المكان المخصص له والذي يحفظ فيه ويلبس فيه، فإنه يكون أخذه من حرزه، وعليه إذا كان بلغ ثمن المجن فعليه القطع، لأنه سرق مالا يقطع فيه لأنه أخذ من حرزه. فإن كان لم يبلغ الحرز، لم يبلغ النصاب، فإنه يغرم مثليه والعقوبة، يعني كالذي أخذ منه وهو معلق فإنه يعاقب من الجلد والعقوبة، أي الجلد، لأنه لم يصل إلى حد القطع. وإذا وصل إلى حد القطع لأن يعني كان نصابا فأكثر فإنه يقطع، وإذا كان لم يبلغ نصابا فإنه يغرم مثليه ويكون أيضا عليه العقوبة مع ذلك.
ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة.
ومن سرق دون ذلك يعني دون ثمن المجن، دون النصاب الذي يقطع به السرقة، فعليه غرامة مثليه والعقوبة.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الليث.
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عجلان.
عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني صدوق. أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو شعيب بن محمد أخرجه البخاري في جزء القراءة والنادي المفرد وأصحاب السنة. عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة، هو أحد العباد الأربعة من الصحابة. وهذا الحديث فيه التصريح بأن الجد هو عبد الله بن عمرو، فيكون عندما يأتي عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده يكون مقصود عبد الله بن عمرو، لأن هنا ذكر الجد وذكر سماه، قال جده عبد الله بن عمرو، وقد صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، فهو مستوفي.
الحديث السابق محمد بن عبيد عن حماد عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الحديث قال فجلده مروان جلدات وخلى سبيله. الشيخ الألباني حكم عليه
قال انه شاذ.
السؤال وجه
ما في وجه الشذوذ، لان هذا يعني فيه العقوبة، يعني له التعذير لانه اعتدى على مال غير، يعني بغير حق، فهو من جنس هذه العقوبة التي جاءت في هذا الحديث الذي فيه العقوبة، يعني إذا كان أخذ شيئا معه فإنه غرم مثليه وعليه العقوبة، فهي يعني جلدة يعني نكالا. ما في وجه يعني كونها يعني شاذ، يعني لأن قضية يعني ذكر الجلدات حديث سكت عنها ذاك الحديث الأول، وهذا أثبتها فذكرها، وتكون يعني شيء زائد على ما تقدم، ومن حذر حجة على من لم يحفظ. ثم أيضا متفق مع ما جاء في الحديث الذي بعده من جهة أن الإنسان عندما يعتدي على مال غيره ولا يستحق القطع فإنه يعذر.
قال رحمه الله تعالى باب القطع في الخلفة والخيانة. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أبو الزبير قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا.
ثم رجع أبو داود أن يترجع بابه
القطع في الخلفة والخيانة.
الخلفة هي أخذ الشيء يعني الظاهر الذي يعني ليس في حرب يعني بخفية، يعني أخذ الشيء الظاهر بخفية، يعني شيء ظاهر لكنه ليس في حرب، فيأتي الإنسان ويأخذه خلفة. والانتهاب يعني كونه يأخذه، ينهبه من صاحبه، ينهبه من صاحبه نهبا. فكل هذا لا قطع فيه، لأن القطع إنما جاء في السرقة، والسرقة نأخذ من الحلف، أخذ الشيء من حلفه، لأن هذا شيء لا يمكن الوصول إليه، صعب الوصول إليه. أما إذا كان منتهب فهذا الانتهاب يعني يعرف، يمكن أن يعرف فيطالب أو يتابع حتى يوصل إلى الحق الذي أخذه. وكذلك الذي أخذ خلفه إذا كان أمرا ظاهرا فإنه يعني يكون قد يطلع عليه وقد يظهر، بخلاف الذي يؤخذ من حرز كفية دون، فإنه في الغالب لا يطلع عليه، فإنه في الغالب لا يطلع عليه. فلهذا جاء القطع فيه في السرقة، وجاء أنه لا قطع على المنتهب وعلى من انتهب. وقد أورد أبو داود حديث يعني جابر بن عبد الله قال: ليس على منتهب قطع. والمنتهب كما عرفنا هو الذي ينتهب الشيء من صاحبه، ينتهب الشيء من صاحبه على نية. ومعلوم أن هذا يمكن أخذ الحق منه برفع أمره إلى السلطان ما دام أنه أخذه علانية وهو معروف عنده، فيستطيع أن يتابعه وأن يرفع أمره إلى السلطان ويحصل على حقه، فلا يكون في ذلك قطع، وإنما قطع يكون في السرقة التي فيها خفاء. ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا، يعني من انتهب نهبة مشهورة يعني لها شأن ولها يعني قيمة، يرفع الناس إليها عليها أبصارهم لأنها يعني لها منزلة عندهم ولها قيمة عندهم، فليس منا، يعني في تحذير وعيد شديد في حق من يكون كذلك.
قال: حدثنا نصر بن علي.
نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن بكر.
محمد بن بكر وهو
صدوق قد يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب.
صدوق قد يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عدي بن جريج المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير.
أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على القائم قطع.
ثم أورد أبو داود الحديث بنفس الطريق فقال: وبهذا الإسناد، أي الذي تقدم، وبالصفة التي ذكرت، قال رسول الله: ليس على الخائن قطع. والخائن هو الذي يؤتمن على شيء فيجحده أو يخون فيه أو يخفيه أو يعني أو يأكله، فهذه هي الخيانة، يعني خيانة يعني مع اعتنان، لأنه أمين خان وجحد الشيء الذي في حوزته والذي اؤتمن عليه، فليس عليه قطع، لأن هذا من جملة الأشياء التي يمكن أن يحاكم بها ويرفع الأمر إلى السلطان، وعند ذلك يحكم القاضي بالشيء الذي يراه، وليس من جنس السرقة التي فيها خفاء والتي يكون فيها أخذ الأموال من غير أن يعرف ذلك الآخر. هذا رجل معروف ثمن ولكنه خان في أمانته.
قالوا
بهذا الإسناد، يعني الذي هو موجود من قبله، يعني دون أن يكرر الإسناد ويأتي به ويأتي بالمتن، أتى بالمتن فقط واختصر أو أشار إلى الإسناد بقوله وبهذا الإسناد الذي هو الذي مر قبل ذلك. وهذا نادر من فعل أبي داود كون يعني يقوله بهذا الإسناد. كان من عادة أن يكرر الإسناد ويأتي بالإسناد مكررا، ولكنه هنا اكتفى بهذه العبارة عن أن يسوق الإسناد من أوله إلى آخره.
طيب ما حكم الإسناد من حيث أن فيه ابن جريج وأبو الزبير؟
هو سيأتي قال أن يسمعه
وذلك بعد الحديث اللي بعد. طيب الآن التبويب، باب القطع في الخلفة والخيانة. عبر بالقطع
إيه يعني معنى الحكم، إن حكم القطع هل يقطع ولا يقطع؟ والجواب أنه لا يقطع، يعني القطع يعني حكمه هل يكون أو لا يكون، والجواب أنه لا يكون.
قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله زاد ولا على المختلس قطع.
مش الإسلام حدثنا نصر بن علي؟
نعم نصر بن علي عن عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر
قال
صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله زاد ولا على المختلس قطع.
يعني بمثله يعني الذي هو الخيانة ليس على خائن قطع، ثم قال وفيه زيادة وليس على مختلس قطع. والمختلس كما عرفنا هو الذي يأخذ الشيء الظاهر بخفية، يأخذ الشيء الظاهر بخفية، والقطع أو السرقة هي الأخذ الشيء من حرزه، يعني شيء خفي غير ظاهر بخفية، يعني بخفية. والخائن هو الذي يكون عنده شيء يتمنى عليه فيكون فيه ويجحده ويعني يزعم بأنه ليس عنده شيء.
قال حدثنا نصر بن علي،
نصر بن علي مرة ذكره
عن عيسى بن يونس
عن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن ابن جريج
عن جابر وقد مرة ذكره.
قال أبو داود هذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير، وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات.
ثم قال أبو داود أن هذان الحديثين لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير، وهو مدلس، والمدلس إذا لم يصرف للتحديث يحتمل أن يكون هناك واسطة محذوفة بينه وبين من دلس عنه. وقال هنا انه لم يسمعه، وقال بلغني عن احمد بن حنبل ان بين ابن جريج وبين ابي الزبير ياسين بن حنبل الزيات، ياسين الزيات، ياسين بن حنبل الزيات، ياسين معاذ، ياسين بن معاذ الزيات، وهو يعني ضعيف ليس بثقة، يعني معناه في واسطة.
قال أبو داود قد رواهما المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وهذه طريقة أخرى معلقة، وذكر فيها أنه قد رواه عن أبي الزبير غير ياسين بن غير ياسين الزيات الذي جاء أو الذي أشار إليه أبو داود يعني فيما بلغه عن الإمام أحمد، فيما بلغه عن الإمام أحمد يعني طريق أخرى. وعلى هذا فهذا الجاء من طريق ابن الزبير من جريج عن ابن الزبير بالعنعنة قد جاء ما يعضده وما يؤيده، وارتفع من كونه متوقفا فيه إلى كونه حجة معمولة فيه لأنه جاء ما يؤيده.
قد رواهما المغيرة بن مسلم.
أولا ياسين ذاك من من خرج له ثم نقل فيه التقريب.
هذا ليس عندنا في التقريب.
مو في التقريب؟
هذا من اللسان، من اللسان. هذا لم يذكره الحافظ في التقريب، وإنما ذكره في لسان الميزان. ونقل عن الأئمة تضعيفه، بل منهم من قال بأنه متروك أو ذكر الحديث.
هو ضعيف، لكنه يعني كأنه ليس له رواية عند أصحاب الكتب الستة. وذكر أبي داود له هنا مثل معلقات، ومعلوم أنه لا يذكر تراجم لمن علق له، ولكنه إذا كان يشابه أحد يعني فإنه يتابه يقال تمييز. كان يعني يشابه يعني هذا أنه يتابه يقال تمييز. وياسين بن معاذ بن زياد هذا ضعيف، قد ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة الكتاب تهذيب التهذيب في حديث من حديث المهدي قال: وكان هناك ياسين العجلي، ياسين العجلي قال الحافظ بن حجر: وقد ظن بعض المتأخرين وقد جاء ذكر ياسين غير منسوب عند ابن ماجه، وظنه بعض المتأخرين ياسين بن معاذ الزيات فضعف الحديث به ولم يصنع شيئا، وإنما هو ياسين العجلي. وهذا يبين لنا أن التضعيف أو أن الاختلاف في التضعيف والتصحيح يكون بالاختلاف بالأشخاص، وأن من ضعف حديثا قد يظن أنه يأتي الرجل يعني مبهم مهملا غير منسوب، فيظن أنه ذلك الضعيف فيضعف الحديث به، ويكون الواقع أنه ليس هو، لأنه جاء من طريق أخرى منسوبا وأنه غير ذلك الضعيف. ولهذا الحافظ بن حجر لما صحح ذلك الحديث الذي المهدي أذكر عن لفظ الحديث ولكنه صححه، وقال إن بعض المتأخرين ظن أن ياسين هذا وهو غير منسوب عند ابن ماجه، ظن أنه ياسين الزيات فضعف الحديث لسببه فلم يصنع شيئا، يعني معناه أن عمله غير صحيح، لأنه ليس ياسين الزيات اللي هو ضعيف، وإنما هو ياسين العجلي.
قال أبو داود: قد رواهما المغيرة بن مسلم.
المغيرة بن مسلم هو
قد أخرج البخاري المفرد والترمذي والنسائي بن ماجه.
قد أخرج البخاري المفرد والترمذي وأبو داود وهو في أبو داود.
نعم.
والترمذي وابن ماجه.
والنسائي
بن ماجه. ما ذكر أبو داود لأنه جاء هنا معلق ولم يأتي في المسندات، وكان الإتيان لمن روى له أبو داود في المسندات لا في المعلقة.
قال رحمه الله تعالى: باب من سرق من حرز. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة قال حدثنا أسباق عن سماك بن حرب عن حميد بن أخت صفوان عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أنه قال: كنت نائما في المسجد علي خميصة لي ثمنها 30 درهما. كنت نائما في المسجد علي خميصة لي ثمنها 30 درهما.
الأصل 30.
ثمنه 30 مضاف إليه.
ماشي. وشو في ما في درهم؟
لا ما فيها. علي خميصة لي ثمنه 30 درهما.
ثمنه 30. ماشي.
فجاء رجل فاختلتها مني.
ثمنها؟
ها؟
أنت شبنها؟
إيه نعم.
وهنا كان ثمن 30.
نعم.
هذه ليست صغيرة. كان مضاف ومضاف إليه.
فجاء رجل فاختلتها مني فأخذ الرجل فأتي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر به ليقطع. قال فأتيته فقلت أتقطعه من أجل 30 درهما؟ أنا أبيعه وأنفئه ثمنها. قال فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به.
ثم رجع وجوز أبو
باب من سرق من حلز.
باب من سرق من حلز يعني أن القطع يكون فيما سرق من حلز. والحلز يكون مثل البيوت ومثل الصناديق ومثل يعني المحابئ أو الجيوب في جيب الإنسان وغيرها من الأحراز التي يحفظ فيها المال. فمن أخذ يعني منها وكذلك هنا في كون الإنسان توسده وجعله وسادة له واستله من تحته وأخذه فإنه في حرز. وكذلك أيضا هو في المسجد ولكن يعني كونه في المسجد هذا لا يعتبر حرزا لأن هذا مشاع المسجد يعني عام للناس ولكن فهو من الأمور الظاهرة. ولكن كونه يعني قد توسده وصار جعله له وسادة هذا هو حرز.
كنت نائما في المسجد علي خميصة لي ثمن 30 درهما فجاء رجل فاختلتها مني.
هو جاء في بعض الروايات انه توسدها ومعنى ذلك انها كانت في حرز. وهذا محل الشاهد حرز انه كان قد توسدها.
فأخذ الرجل فأتي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر به ليقطع.
فأخذ الرجل فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع لأنه قد من حرز. فقال أنا أبيعه إياه وأنسئ ثمنها يعني أصبر عليه بالقيمة أعتبرها هي قيمة ثلاثين فأنا أملكه إياها وقيمتها 30 درهما فأنا أطالبه بها واجعلها نفسيه يعني غائب لا اخذ منه ثمنها الان وانما امهله واخذ منه ذلك في المستقبل. قال فهلا كان ذلك قبل ان تاتيني. وهذا يبين ان الامور اذا وصلت السلطان فليس هناك الا التنفيذ ولا مجال للشفاعه فيها ولا مجال للتنازل من صاحب الحق في ذلك وانما كان هذا قبل ان تصل الى السلطان فاذا وصلت اليه فليس لصاحبه ان يتنازل وليس لاحد ان يشفع عند السلطان وليس للسلطان ان يعفو وان يسامح.
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس.
محمد بن يحيى بن فارس الزهري ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة.
عن عمرو بن حماد بن طلحة.
عن عمرو بن حماد بن طلحة وهو
صدوق أخرج البخاري وأبو داود ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه التفسير.
صدوق أخرج له البخاري وأبو داود ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه التفسير.
عن أسباط.
عن أسباط بن نصر وهو
صدوق يخطئ كثير الخطأ ويورد أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سماك بن حرب.
سماك بن حرب وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن حميد بن أخت صفوان.
عن حميد بن أخت صفوان وهو مقول
أخرج له أبو داود النسائي.
أخرج له أبو داود النسائي.
عن صفوان بن أمية.
عن صفوان بن أمية رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
قال أبو داود ورواه زائدة عن سماك عن جعيد بن حجير قال نام صفوان. ورواه مجاهد وطاووس أنه كان نائما فجاء سارق فحرق قميصة من تحت رأسه. ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن قال فاستله من تحت رأسه فاستيقظ فصاح به فأخذ. ورواه الزهري عن صفوان بن عبد الله قال فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه فأخذ السارق فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وقد أورد أبو داود هذه الطرق في هذا الحديث وفيها أنه كان متوسدا له وأنه استله منه، وهذا هو الحرز، هو الذي أورده من أجله أبو داود. أما لو كان عنده أو كان يعني ليس تحت وكالته فإنه يكون من قبيل الاختلاف، يعني أخذ الشيء الظاهر بخفية، أخذ الشيء الظاهر بخفية، ولكن جاء كونه يأخذه من تحت رأسه أو يأخذ من جيبه يعني شيء، فإن هذا أخذ من الحزب فيستحق به القطع.
قال أبو داود ورواه زائدا عن سماك،
زائدة بن قدامة ثقة خرجه أصحاب كتب الستة،
عن
سماك عن
جعيد بن حجاج،
جعيد هو حميد بن أخت صفوان.
ورواه مجاهد وطاووس،
مجاهد بن جبر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وطاووس بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن،
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
ورواه الزهري عن صفوان بن عبد الله،
الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وصفوان بن عبد الله هو ثقة.
نعم،
وقال البخاري في الأدب المفرد ومسلم
والنسائي
بن ماجه،
البخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسائي بن ماجه. عن الزهري عن صفوان بن عبد الله قال فنام في المسجد،
قال فنام يعني هذا المرسل في القطع، لكن هذه الطرق المجموعة يعني يدل على الفوز عليه.
باب في القطع في العارية إذا جحدت. قال حدثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد المعنى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال مخلد عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها فقطعت يدها.
ثم أرد أبو داود عمر ترجع باب القطع العارية إذا جحدت.
نعم،
باب القطع يعني حكم القطع، يعني هل تقطع أو لا تقطع. ورد أبو داود رحمه الله بعض الأحاديث كان في ذلك وفيها ذكر القطع، وقد جاء أو جاءت روايات أخرى أكثر من الروايات التي فيها القطع في العارية تدل على أنها سرقت وأنها متصلة بالسرقة وبجحد العارية، فيكون قطعها بسبب السرقة وليس بجحد العارية، لأن جحد العارية هو داخل في الخيانة. وقد ثبت أنه لا قطع على خائن، لا قطع على خائن، لأن الخائن يمكن أن يتوصل إلى ما عنده عن طريق السلطان عن طريق الوالي، وأما السرقة هي التي تكون في خفاء فيها خفاء، فكانت عقوبتها أن تقطع اليد يعني بسبب تلك الجناية. وعلى هذا فالقطع بالعارية بجحد العارية جاء في بعض الأحاديث ذكر الجحد والقطع، وجاء في بعضها وهي أكثر في الروايات أنها سرقت وأنها قطعت، فعلى هذا يكون القطع بسبب السرقة، ويكون ذكر كونها تستغير المتاع وتجحده وصف لها، وقطع القطع بسبب سرقتها لا باعتبار جحدها العارية، لأن الجحد العارية جاء ما يدل على أنه لا قطع فيه، وذلك لأن الخائن لا قطع عليه، والخائن لا قطع عليه، فيكون ما جاء في هذه الأحاديث في ثبوت قطع جحدها العارية وثبوت قطع سرقتها، والقطع إنما كان بأجل السرقة، وذكر الجحد العارية إنما كان من باب التعريف وأنها قد اشتهرت بذلك، فلم يكن قطع لهذا وإنما كان قطع للسرقة. وقد مر الحديث الذي فيه شفاعة أسامة وقول النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في الحد من حدود الله، وقال والله قال ولن يسب يده أن فاطمة بنت محمد سرقت فقطعت يدها، وجاء فيها أنها كانت سارقة أي مخزومية، فدل على أن قطع من أهل السرقة لا لجعد العارية، فيكون القطع بسبب سرقة والعارية يعني جاءت من باب التعريف وقد جاءت الأحاديث تدل على عدم القطع بالخيانة، وهذا من هذا القبيل.
قال عن ابن عمر أن امرأة مخدومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها فقطعت يدها. قال حدثنا الحسن بن علي،
حسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.
ومخلد بن خالد،
ومخلد بن خالد الشعيري وهو
ثقة أخرج مسلم وأبو داود،
ثقة أخرج مسلم وأبو داود.
عن عبد الرزاق،
عن عبد الرزاق بن همام الطنحاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن معمر،
عن معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال مخلد عن معمر،
قال مخلد عن معمر يعني
الحسن بن علي، أخبرنا معمر،
أخبرنا معمر الجوهري قال أخبرنا معمر، وهنا قال عن معمر، يعني أن الفرق بين الشيخين شيخي أبي داود أن الأول قال أخبرنا معمر يعني في كلام الجوهري أو عبارة الجوهري التي جاءت من طريق الحسن بن علي أخبرنا معمر، وأما من طريق الثاني
هو الحسن بن علي ومخلد بن خالد،
مخلد بن خالد قال عن معمر، قال عن معمر يعني بالعنعنة، والجهري تجلسه نادر
ما في زهري. عن الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر، وقال مخلد عن معمر،
وقال نخلد عن معمر يعني عبد الرزاق قال عن معمر.
عن أيوب،
عن أيوب بن أبي تميم الصفيني ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن نافع، عن ابن عمر،
نافع مولى بن عمر ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود رواه جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أو عن صفية بنت أبي عبيد زاد فيه، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام خطيبا فقال هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله؟ ثلاث مرات وتلك شاهدة، فلم تقم ولم تتكلم. ورواه ابن غلد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه فشهد عليها.
ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه أنه قال عن أبي عمر أو صفية من أبي عبيد، وصفية من أبي عبيد هي زوجة ابن عمر، هي زوجة ابن عمر، أن قال وفيه أن الإنسان خطب وقال إيش؟
قام خطيبا فقال هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله؟
قام خطيبا وقال هل امرأة تائبة إلى الله ورسوله؟ يعني مما حصل لها من الجناية، وكانت تلك المرأة حاضرة التي مخدومية فلم تقم،
فلم تقم ولم تتكلم،
فلم تقم ولم تتكلم. نعم.
ورواه ابن غلد عن نافع عن صبية بنت أبي عبيد قال ذي فشهد عليها،
فشهد عليها يعني أنها يعني أنها يعني ما ما تابت ولا حق لها أن تابت أو اعترفت. نعم.
أو شهد عليها بالسرقة.
نعم. أو شهد عليها. طبعا هو القطع لا يكون إلا بالاعتراف أو الشهادة، لأنها فشهد عليها أو شهد عليها أحد، إما شهد عليها أو شهد عليها أحد.
قال أبو داود رواه جويرية عن نافع،
جويرية ابن أسماء الضبعي وهو ثقة صدوق أخرجه أصحاب الستة إلا الترمذي.
عن نافع ابن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد،
يعني شك هل عن عمر عن صفية، فصفية بنت أبي عبيد ثقة أخرجها أصحاب الستة. وقيل لها
زاد فيه. طيب ثم قال ورواه،
وهي أخت المختار بن أبي عبيد الثقفي المعروف الذي ادعى النبوة
ورواه ابن غنج عن نافع.
ورواه ابن غنج هو محمد بن عبد الرحمن بن غنج وهو
مقبول في مسلم وداود النسائي.
مقبول في مسلم وداود النسائي.
عن نافع عن صبيه بن ابي عبيد. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا ابو صالح عن الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال كان عروه يحدث ان عائشه رضي الله عنها قالت استعارت امراه تعني حليا على السنه اناس يعرفون ولا تعرفي فباعته فاخذت فاتي بها النبي صلى الله عليه واله وسلم فامر بقطع يدها وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد رضي الله عنهما وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال.
ثم رجع أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة كانت تستعير المتاع بأسماء ناس يعرفون ولا تعرف. تأتي وتقول أن الفلان يبغون منكم كذا وكذا وهي كاذبة فتأخذه وتبيعه وتستفيد منه. وأولئك الذين سمتهم وهم عروفون للذين استعير منهم ما طلبوها وطلبوا منها ولا أرسلوها وإنما هو كذب منها.
قال استعارت امرأة تعني حليا على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرفه.
على ألسنة أناس يعني أن أولئك يبغون منكم كذا وكذا وكأنها مندوبة لهم.
فباعته فأخذت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها. وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال.
وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد وقال يعني قال أن فاطمة بنت محمد سرقت فقطع في يدها وقال تشعر بي بحد من حدود الله وجاء في تلك الرواية السابقة أنها سرقت يعني إذا قصة واحدة وجاء فيها التعبير بالسرقة وجاء التعبير بالاستعارة والخيانة وإذا هي مترتبة بهذا وهذا والقطع إنما كان للسرقة ولم يكن من أجل جحد المتاع.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس عن ابي صالح.
ابو صالح هو
عبد الله بن صالح صدق كثير الغلط قد البخاري تعليقا وابو داود.
البخاري
تعليقا وابو داود والترمذي وابن ماجه.
البخاري تعليقا وابو داود والترمذي وابن ماجه.
عن الليث.
عن الليث بن سعد هو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد يونس عن من؟
عن ابن شهاب.
عن يونس بن يزيد الايلي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عروة عن عائشة.
عن عروة بن الزبير العوام ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مظلومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يدها وقص نحو حديث قتيبة عن الليث عن ابن شهاب زاد فقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدها.
ثم أرجى أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قال حدثنا عباس بن عبد العظيم.
عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
ومحمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن الزبري عن عروة عن عائشة.
وقد نرى ذكرهم جميعا.
قال رحمه الله تعالى باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا.
صلى الله تعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بالأمس كان أخذ الوقت وما سألنا وصار متكرر أن جاء الحد أن القطع في ربع دينار والسؤال عن التقدير الحالي عن الربع دينار في
ما أعرف
حديث هذا يقول اختلفنا نحن الشباب وحكمنا الشيخ في مسألة وهي يهود اليوم، هل تنزل عليهم الآيات القرآنية التي تخص اليهود أم يقال إن هؤلاء يهود بالإسم فقط وهم علمانيون لا دين لهم ولا تشملهم الآيات التي تتحدث عن اليهود؟
اليهود والنصارى منذ يعني قديم الزمان وإلى الآن هم يهود ونصارى وهم أهل كتاب، ويعني ينتمون إلى اليهود ينتمون إلى موسى وأولئك ينتمون إلى عيسى، ومعلوم أن الشرك والكفر كان موجودا فيهم، ولذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن نزل في بيان ما عندهم، وأن هؤلاء قالوا من الله اليوم النصارى واليهود قالوا عزير من الله وأنهم مشركون وأنهم كفار، فالأحكام فيهم الآن وقبل الآن هم أهل الكتاب وهم يهود ونصارى.
هذا سؤال يتعلق بالكمبيوتر، ما رأيكم في نسخ الأقراص التي تحتوي على كتب شرعية علما بأن بعض الأقراص نسخها يحتاج إلى أن يحلف الناسخ بأن هذه النسخة هي النسخة الأصلية؟
إذا كان الأمر يعني كذلك وأن الأمر وأنه لا بد من حلف لا يجوز له أن يحلف كاذبا، لا يجوز له أن يحلف كاذبا، وإنما عليه أن يكون صادقا.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، نحن مؤسسة نعمل في الزينة ويوجد لدينا عمل كوش أفراح، وهي تستعمل في قصور الأفراح غالبا، وقد يجلس على هذه الكوشة العروسة فقط وقد يجلس عليها العروسين أمام الحضور من النساء، والسؤال هل يجوز عمل مثل هذه الكوش؟
إيش الكوش؟ إيش معنى الكوش هذه؟ هذا اسم غريب، يعني كلام هذه غريبة وأسمها غريبة، الاسم والمسمى غريبان، وكون العروس والعروسة يكونون قدام النساء إيش هذا؟ هذا سفر، قد يكون قدام النساء مع امرأته، يعني هذا من السفر الذي جد في هذا الزمان.
يقول عندي سؤالان عن الجهاد، من خرج للجهاد من غير إذن الوالدين فقتل هل يعتبر شهيد؟
أمره إلى الله.
من فر أثناء القتال فقتل هل يعتبر شهيد؟
الفرار هو كما هو علم من الزحف من الكبائر، الفرار من الزحف إذا لم يكن غير متحيدا فئة هو من الكبائر، وهو من السبع الموبقات الذي قال من الشيطان والسبع الموبقات، فكون الإنسان يفر ويقتل يعني وهو في حال فراره يعني وهو مرتكب من هذه الكبيرة ما يظهر أنه يكون شهيدا.
في الباب السابق اللي درسنا أول باب ما لا قطع فيه وذكر حديث الثمر والكثر، ثم قال باب القطع في الخلفة والخيام، قلت من المراد يعني أنه ما يقطع. يقول يعني التوجيه لأنه إذا كان لا يقطع لماذا ما ذكر في الباب الأول باب ما لا قطع فيه؟
نعم كان نعم هذا عام وهذا خاص، هذا عام وهذا خاص، ولو ذكره تحت ذلك الباب لصار دخوله مناسبا، ولكنه كأنه أراد أن يقصر ذلك على الشيء الذي يتعلق بثمر ويتعلق بشجر، وأما الخلفة فليكون لها هيئات تخصها يعني ذكرها ونص عليها بأسمائها، وإلا من ناحية العموم نعم يشمل هذا وهذا لأن كل قطع لي، لكنه أراد أن يجعل العام والخاص.
طيب ممكن يوجه أن في الأول قال باب ما نقطع فيه وذكر الثمر والكثر، يقول الأخ لأن هذه المسألة اتفاقية أنه لا يقطع فيها، بينما قال القطع في السلسة والقيادة فأفردها بباب جديد في وجود الخلاف.
ما أدري يعني يقصد هذا، ولكن يبدو والله أعلم أن ذكر بابا عاما يعني يتعلق بالشجر والنخل، ثم ذكر بعد ذلك أشياء عامة يعني لا علاقة لها ب، وليس يعني يبدو أن هذا من أجل أن هذه فيها خلاف. كثيرا من الأبواب والمسائل يذكر فيها خلاف، وهذه المسألة أيضا ما فيها خلاف الأولى.
ما رأيكم بتفسير الماوردي؟ هل يستفاد منه؟
أنا ما أعرف عن شيء.
هنا الأخ يقول ممكن نوجه الإعراب في هذا الحديث.
إيش؟
الإعراب.
الإعراب؟
إيه.
إيه.
لي.
لي 30.
إيه. يقول أن تكون الشر بالمجاورة، لأن 30 جاورة الهاء المجرورة. أو نخرجها على أنها مضافة، والمضاف مضاف يعني مضافة لشيء محذوف، تقديره بقيمة 30.
ما دام أنه موجود في بعض النسخ 38 فطلع بها نقصد. يعني كان كلمة هاء زائدة، يعني ثمنها 30 أي 38، لعل كلمة هاء زائدة أو حرفها.
هنا في حديث العبد الذي أرسله مروان بعدما جاء رافع الخديج، يقول كيف أرسله مثل هذا عليه تعزير حتى يؤدب عن هذا الفعل؟
وجاء وقد جاء تعزير في الرواية الثانية جلده.
هل يجوز الإنسان أن يأكل من تمر النخل الذي يكون بطريق العامة؟
هو نفس الكلام الذي مر، هو هذا
غير مملوك، هذا غير مملوك، الآن النقل موجود بالشوارع.
اي نعم يمكن، اقول يمكن يعني، بس انا لا يحمل شيء، اقول لا يحمل شيء منه، لان هذا في جهة مسؤولة عنه وفي البلديات، ولكن كل انسان يعني يحتاج الى شيء يعني، فمن كون يجد له يبيعه لا،
لأن الوضع الحالي أن الرياض كان يجف ويتفاقر.
نعم قلنا نبي يعني هو هكذا، إذا كان هذا يروح للسعن البلدية ويقول إن إذا كنت من أنتم جادينا فأنا أجده ويستفيد منه ويأتي نمر من أبوابها.
هل صحيح أن عمر رضي الله عنه أطل حد السرقة في عام الرمادة؟
ما أدري.
هل يجوز التيمم في ساحة الحرم الخارجي؟
يجوز أن يتيمم يعني في الساحات، يتيمم على الجدران، كل ذلك جائز، طبعا يتيمم على جدار